من سواك يا رب الأرض ومن غيرك يا مبري السحاب يا مرسل الأنبياء ويا منزل الكتاب من غيرك يهون الصراط الأبواب من غيرك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. قالت سبحانك جل جلالك يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من سورة فصلت المباركة.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
أيها الأحبة، نبدأ البرنامج بالاستماع إلى تلاوة الآية 45 من سورة فصلت، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
تشير هذه الآية أيها الأفاضل إلى أن في معرفة تاريخ الأنبياء تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وللمؤمنين لما تلقوه من أذى من قبل الكفار والمعاندين. فتبين الآية الكريمة بأن اختلافا قد وقع في التوراة كما أنها تعرضت للتحريف. فتعلمنا هذه الآية الكريمة أولا إمهال المذنبين من شؤون الربوبية لعل الناس تتوب بذلك وتصل إلى كمالها ورشدها، وثانيا لابد من أن يكون الشك مقدمة للبحث والسؤال والوصول إلى اليقين وليس وسيلة للريب وسوء الظن.
لا إله إلا الله.
والآن أيها الإخوة الكرام، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآية 46 من سورة فصلت.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
أيها الأفاضل، لما كان حتى الظلم الصغير غير جائز من الله عز وجل وهو بمنزلة الظلم العظيم، أورد تعالى في كلامه صفة ظلام وهي الظلم الكثير، كما تبين الآية الشريفة بأن جذور المصائب والآلام التي تصيب الإنسان ترجع إلى عمله وما جنته يداه، حسب قوله عز من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ولا ينبغي أن ننسبها للآخرين كالناس والآباء والأنبياء والشيطان وغيرهم.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب.
أما الآن أيها الأفاضل، نستمع إلى تلاوة الآيتين 47 و48 من سورة فصلت المباركة.
إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص.
مستمعين الكرام، الأكمام هي جمع كم، وهو الشيء الذي تستر به الفاكهة، ويطلق على كم الثوب، ذلك لأنه يستر اليد، والكمة هي ما يستر الرأس كالقلنسوة. أما كلمة آذناك فهي من الإذان، وهو الإعلام والإخبار. فورد في سبب نزول الآية 47 أن بعضهم سأل النبي عن وقت قيام الساعة، فنزلت الآية المباركة وذكرت أن علمها عند الله عز وجل. أما في الآية 48 فكلمة المحيص تعني المفر أو محل الفرار، وذكر بعضهم أن يئوس من يئس بمعنى اليأس في القلب، أما قنوط فتعني إظهار اليأس على الوجه وفي العمل. ولعل المراد من الخير في الآية هو الثروة في الدنيا، كما نقرأ في الآية 80 و100 من سورة البقرة: إن ترك خيرا الوصية. أما ما تعلمناه من هاتين الآيتين الشريفتين هو: أولا، لابد في التربية من استخدام أسلوبي الخوف والأمل، وهذا لا يتم إلا عندما لا يكون الإنسان محيطا بعلم الساعة. ثانيا، يجب اللجوء إلى المعبود الذي يمكنه أن يجيبنا. ثالثا، يظهر الحق جليا في يوم القيامة بنحو يظهر بوضوح للمشركين بطلان ما كانوا يعبدون. ورابعا، الإنسان المنحرف لا يملك القدرة على التحمل، ولذا يصل إلى حالة اليأس عند أول شر يلاقيه. مستمعين الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
بارك الله يا سيد الأكوان، صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان، صلى عليك الله يا سيد الأكوان، صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان.
الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل. الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل.
خير البرية من بدو ومن حضر، وأكرم الخلق من حاف ومنتعل. خير البرية من بدو ومن حضر، وأكرم الخلق من حاف ومنتعل.
دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا، أفديك في الخلق من داع ومبتهل. صعدت كفيك إذ كف الغمام، فما صوبت إلا بصوب الوابل الهطل. دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا، أفديك في الخلق من داع ومبتهل. صعدت كفيك إذ كف الغمام، فما صوبت إلا بصوب الوابل الهطل. أعجزت بالوحي أرباب البلاغة في عصر البيان، فظلت أوجه الحيل.
أرحت بالسيف ظهر الأرض من نفر، أزحت بالصدق من هم كاذب العلل.
يا رسول
والأرض من نفر،
ويوم مكة إذا أشرفت في أمم يضيق منها فجاج الوعث والسهل. عذوا بظل كريم العفو ذي لطف مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل. ويوم مكة إذا أشرفت في أمم يضيق منها فجاج الوعث والسهل. عذو بظل كريم العفو ذي لطف مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل. فجدت عفوا بفضل العفو منك، ولم تلمم ولا بأليم اللوم والعذل.
جوانبه بعزة النصر واستولى على الملل. وأصبح الدين قد حفت جوانبه بعزة النصر واستولى على الملل.
يا صفوة الخلق قد أصفيت فيك صفا، صفو الوداد بلا شوب ولا دخل. ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل. يا صفوة الخلق قد أصفيت فيك صفا، صفو الوداد بلا شوب ولا دخل. ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل. وأزلفوا الخلق عند الله منزلة، إذ قيل في مشهد الأشهاد والرسل.
قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسلي. قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل واشفع عائدا وسلي. قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسلي. قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل تسمع وسل تعطى واشفع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، في الساعة 12 والدقيقة 18 يأتيكم برنامج أدب الدعاء في القرآن أهل التقى، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 12:30. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 12:45، يليه كلام الأمير أمير الكلام. في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 45 دقيقة. قوافي الوجد يأتيكم في الساعة 1:53، في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25، وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى حوالي نصف ساعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماما، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:06. في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
أدب الدعاء في القرآن. أدب الدعاء في القرآن برنامج أسبوعي تتناول مفرداته التوجيه القرآني لطريقة طلب الحاجات وأدب التوجه بالدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض دعوات إبراهيم عليه السلام، ونكمل حديثنا فنقول إن إبراهيم عليه السلام وشعورا منه بشمول اللطف الإلهي تأخذه جاذبية الرحمة الملتئمة بالفقر العبودي التي دعته إلى إظهار الحاجة وبث المسألة، فالتفت من الغيبة إلى الخطاب فسأل ما سأل، ولم يكن سؤاله لعرض من أعراض الدنيا ولا حتى صحة البدن، إنه يتجه إلى آفاق أعلى تحركه مشاعر أصفى ودعاء القلب الذي عرف الله فأصبح يحتقر ما عداه، والذي ذاق فهو يطلب المزيد، والذي يرجو ويخاف في حدود ما ذاق وما يريد. فالحكم هو إصابة النظر والرأي في المعارف الاعتقادية والعملية والكلية وتطبيق العمل عليها، والتي يجمعها التوحيد والتقوى ومن وحي التسديد والهداية إلى الصلاح في مقام العمل وتنكير الحكم لتفخيم أمره، والصلاح في الحكم الذي يترتب عليه من الخير والنفع ما من شأنه أن يترتب عليه من غير أن يفسد فيحرم عن آثاره الحسنة. وصلاح الذات لا ينفك عنه صلاح العمل، كونها تامة الاستعداد لقبول الرحمة الإلهية وإفاضة كل خير وسعادة من شأنها أن تتلبس به من غير أن يقارنها ما يفسدها من اعتقاد باطل أو عمل سيء. فالإلحاق بالصالحين من لوازم مسألة موهبة الحكم وفروعها المترتبة عليها، ويعقب المؤمن مثل ما عقب نبي الله إبراهيم عليه السلام على الدعاء بأن قصده هو توجه القلب إلى الله الذي يعلم السر والجهر ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. إنه يقول: إن ربنا يعلم نوايانا وأفكارنا وتطلعاتنا وحاجاتنا فيما يختفي في زوايا قلوبنا ومشاعرنا، وفيما يظهر في كلماتنا وأفعالنا، فلا نحتاج إلى الكلام الكثير معك من أجل أن نظهر لك كل ما نريد أو نفسر لك ما نخفي، لأنك العالم بكل شيء. وإذا كنا ندعوك ونبتهل إليك ونزيد في الإلحاح بطلباتنا عليك، فلأننا نعرف أنك تحب منا ذلك فيما يمثله من معنى العبادة والخشوع والخضوع، وفيما يوحيه إلينا من حقيقة العبودية في فقرها إلى المعبود وحاجتها المطلقة إليه بمقدار غناه المطلق عنها. فليس عندنا ما نخفيه عنك، لأنه ليس هناك في أي زاوية من زوايا الوجود ما يخفى عليك. إن مشاعر هذا النبي العظيم عليه السلام وشعوره هو تحسس هول اليوم الآخر ومدى حيائه من ربه وخشيته من الخزي أمامه وخوفه من تقصيره، وهو النبي المرسل. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم القيامة يكون الإنسان بحاجة إلى النصر الإلهي، فبنيته الضعيفة لا تقوم بالتي يواجهها يوم القيامة إلا بنصر وتأييد منه تعالى. ومدى إدراكه لهذه الحقيقة في ذلك اليوم وإدراكه كذلك لحقيقة القيم، فليست هناك من قيمة في يوم الحساب إلا قيمة الإخلاص، إخلاص القلب كله لله وتجرده من كل شائبة ومن كل مرض ومن كل غرض، وصفاء القلب والنفس من الشهوات والانحرافات وخلوه من التعلق بغير الله. فهذه سلامته التي تجعل له قيمة ووزنا، حيث إن رابطة المال والبنين هي رابطة التناصر والتعاضد في الدنيا، وهي رابطة وهمية لا تؤثر أثرا في الخارج من ظرف الاجتماع المدني ويوم القيامة، يوم انكشاف الحقائق وتقطع الأسباب. لكن من أتى الله بقلب سليم فإنه ينتفع به، فمدار السعادة يومئذ لا تتخطى سلامة القلب، سواء كان صاحبه ذا مال وبنين أو لم يكن. ويتجه إبراهيم الخليل عليه السلام بدعواته إلى الرغبة في الامتداد لا بالنسب ولكن بالعقيدة: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فهو يطلب إلى ربه أن يجعل له في من يأتون من بعده لسان صدق يدعوهم إلى الحق. نسأل الله خير الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم أدب الدعاء في القرآن.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين: وملبسهم الاقتصاد. وهذه هي الفضيلة الثانية التي لابد للمؤمن التقي أن يتحلى بها، وهذه الفضيلة هي فضيلة العدل في الملبوس. ملبسهم الاقتصاد، أي الوسط، خير الأمور أوسطها. أيها الإخوة والأخوات، اللباس يحتاج إلى لحاظين: الأول اللحاظ الشرعي، فكيف يكون لباس الإنسان شرعيا؟ هذا يختلف ما بين الرجل والمرأة، فلكل منهما لباسه الشرعي. فالمرأة باللحاظ الشرعي المكلفة البالغة العاقلة يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه. الوجه واستثناء، يستثنى الوجه والكفان، وما سوى ذلك يجب ستره عن غير المحارم، يعني يجب ستره أمام الأجنبي. وهذا يحتاج إلى ضابطة أو إلى قاعدة كلية، وهذه القاعدة تشتمل على 3 شرائط. يعني لتحديد اللباس الشرعي يوجد 3 شرائط. يعني لا يوجد ثوب بالمطلق هو شرعي أو بالمطلق هو غير شرعي. لم يحدد الشرع كيفية اللباس الشرعي، بل حدد القواعد العامة. الشرط الأول أن يكون اللباس ساترا لكل أجزاء البدن باستثناء الوجه والكفين. الشرط الثاني أن لا يكون اللباس أو الساتر مثيرا، فكل ما كان مثيرا يكون حراما ولا يكون شرعيا. الإثارة قد تكون باللون، قد تكون بطريقة التفصيل، قد تكون بطريقة تركيب الثياب مع بعضها. مثلا يكون غطاء الرأس بلون كذا، غطاء البدن بلون كذا، غطاء الساقين بلون كذا، فيكون لدينا تركيبة من الألوان التي تلفت نظر الأجانب، فيكون بهذه الخصوصية حراما. قد يكون بأسلوب يعتبر مثلا ضيقا، على سبيل المثال طبعا، فالضيق هو ملفت فيكون حراما من هذه الجهة. كل ما يثير يعتبر حراما، حتى لو سمي في العرف ثوبا شرعيا وكان ملفتا لا يكون شرعيا. فالتسميات لا تبنى من عند أصحاب المحلات أو المروجين لهذه الأزياء، تكون ضمن هذه الضابطة. كل ثوب ساتر إلا أنه مثير فهو حرام، مهما كان سبب الإثارة. لذلك علينا أن نراعي هذا الشرط الثاني. أما الشرط الثالث والأخير هو أن لا يكون اللباس مخلا بالعرف، أن لا يكون لباس شهرة يلفت إليه الأنظار، بمعنى أن لا ترتدي المرأة لباسا يختلف عن لباس المجتمع، يعني أن تأتي بزي مخالف للزي المتعارف، بحيث تتوجه الأنظار نحوها وهذا ملفت فيكون حراما. هذه ضوابط شرعية. وما سوى الضوابط الشرعية على الإنسان أن يكون مقتصدا في لباسه. هذا هو الجانب الثاني، الاقتصاد، أي أن لا يكون الثوب فخما جدا، وأن لا يكون دنيئا جدا، أن يكون وسطا، لا بالثمين جدا ولا بالحقير. خير الأمور، أكرر، خير الأمور أوسطها. طبعا الإسراف والتبذير ممنوعان، فهذان محرمان. أن يدخل الإنسان في عالم الإسراف، أن يشتري ما لا حاجة له به، هذا حرام، أو أن يشتري ما هو بحاجة إليه لكنه قادر على أن يشتريه من مكان بثمن، ولكنه اشتراه من مكان آخر بثمن أغلى وأعلى، فقط لأن المكان الثاني يحمل الاسم الفلاني، مع أن هذا الثوب هو نفسه، هذا حرام أيضا. إذن أن لا يكون بالثمين جدا كله زائل، فلماذا نكون ممن يعتني بالزائل ولا يبالي بالباقي إلى يوم القيامة؟ التقي يقتصد في ملبسه، لا يعني أن الثياب الثمينة محرمة. إذا كانت من مصدر حلال والمال حلال، قد أخرج الحق الواجب منه، فهذا جائز، لكنه ليس من صفات المتقين. من صفات المتقين الاقتصاد. وهذا لا يعني أيضا أن يكون الثوب متسخا، أو أن يكون رثا ممزقا، أو أن يكون رديئا أو حقيرا. فالله تعالى يحب الترتيب، يحب النظافة، يحب أن يكون الإنسان متأنقا ضمن حدود الوسط وضمن حدود الاقتصاد. ونحن نعيش اليوم في مجتمعات تركز كثيرا على نوعية اللباس، فنرى أن الكثير من المؤمنين يملؤون بيوتهم بالأزياء المتعددة المتنوعة، يهتمون بينما هناك فقراء قد يموتون من الجوع أو قد يتضررون. لا يراد منكم أن تعيشوا بثياب غير جيدة، ولكن يراد اقتصدوا 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 في أموركم إذا أردتم أن تكونوا متقين. وملبسهم الاقتصاد، جعلنا الله تعالى من المقتصدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
You came to me, in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my to be with you.
Allahumma salli ala sayyidina Mustafa ala habibika nabika Mustafa.
تو آمدی در اوج غم ها صدات کردم، اونجا بودی. بدون تو معنای عمر چیست؟ دانم اسراری از غیب. خواهم رضای تو، جانم فدای تو. دلم میخواد که باشم با تو. خسته‌ام از دنیا، از این دو رنگی ها. فقط میخواد که باشم با تو.
اللهم صل على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى.
Showed me right from wrong, taught me to be strong. Need you more than ever, ya رسول الله. You came to me when I was in need. Need you more than ever, ya رسول الله. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان أينما كنتم، ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: الآداب حلل مجددة. النص المتقدم أعزائي المستمعين يجسد صورة تمثيلية أو استعارية، بمعنى أنه يكسب الأدب وهو السلوك الظريف والمهذب طابع الحلل، وهي جمع حلة وهو الثوب الساتر للبدن. وأما عبارة مجددة فواضحة، حيث تعني الثوب الجديد مرة بعد أخرى. وفي ضوء هذه المفردات نتقدم إلى ملاحظة النص دلاليا وجمليا. أما دلاليا مستمعي الكريم، فإن الحديث المتقدم يعرض لسلوك خاص هو التهذيب والظرافة، أي الأخلاق الحسنة أو التدريب عليها، مقترنة بما هو ظريف منه، أي الحذق والبراعة. وأما جماليا فإن الملاحظات الآتية تتحدث عن الموضوع، فنقول من الواضح أن الإنسان يستجيب لما هو أخلاقي استجابة إيجابية تبعا للنصوص الشرعية التي تتحدث عن أهمية الأخلاق الحسنة، إلى درجة أن يتحول العدو مثلا إلى صديق، وتبعا للنص القائل بما مؤداه إن القلوب لوحشية تألف الأشخاص الذين يقبلون عليها، وهذا لا يتأتى إلا من خلال السلوك الأخلاقي المتسم باللين وبالمحبة والراحة في ممارسة السلوك المذكور. وفي ضوء هذه الحقيقة نتقدم إلى ملاحظة الجمالية التي يتسم بها الحديث المذكور، فماذا نستلهم؟ يقول النص: الآداب حلل مجددة، أي أن ممارسة الأخلاق المقترنة بما هو حاذق وبارع ومهذب حلل مجددة. ويعنينا من العبرة طابع الحلل المجددة، فماذا نستخلص منها؟ لقد انتخب النص ظاهرة الثوب الذي يستر البدن وليس مطلق الثوب، ثم انتخب كون هذه الثياب مجددة، أي كما يلبس الجديد من الثياب باستمرار وليس مرة واحدة في هذه المناسبة أو تلك، بل كل آن يلبس ثوبا جديدا. وهذا يعني جملة نكات منها أن الثوب الجديد بنحو عام يبهر الأنظار ما دام التركيب البشري يحمل في أحد دوافعه الدافع الجمالية أو الحاجة إلى الجمال. عندئذ فإن النظر إلى الثوب الجميل يشبع غريزة الجمال لدى الرأي، هذا أولا. وأما ثانيا فإن المتجدد من الثياب يضخم من الإشباع الجمالي للرأي. وأما ثالثا فإن الثوب إذا كان ساترا يغطي أي عيب ممكن من الجسم، وبذلك يحقق إشباعا جماليا آخر. وأما رابعا فإن التجديد للثياب يجعل الإشباع الجمالي متجددا ومكررا، أي استمراريا، حيث لا يتخلل السلوك ما هو المعيب منه، بصفة أن الإنسان من الممكن أن يحسن خلقه حينا ويخفق حينا آخر، كما لو كان متوترا في حالات خاصة. إذن عزيزي المستمع، النكات الأربع المتقدمة توضح لنا بلاغة النص المتقدم، وهذا يقتادنا إلى أن نتوسل بالله تعالى بأن يجعلنا ممن يلتزم بآداب السلوك في مختلف أنماطه، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: الآداب حلل مجددة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال قائد الغر المحجلين الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، من سلك الطريق الواضح ورد الماء، ومن خالف وقع في التيه. وقال عليه السلام: أيها الناس، إنما الدنيا دار مجاز، والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففيها اختبرتم، ولغيرها خلقتم. إن المرء إذا هلك قال الناس ما ترك، وقالت الملائكة ما قدم. لله آباؤكم، فقدموا بعضا يكن لكم قرضا، ولا تخلفوا كلا فيكون فرضا عليكم. من غرر الأجوبة. سئل عليه السلام عن مقدار قطر الشمس، فأجاب مرتجلا: 900 ميلا في 900 ميل. ومعلوم أن الميل في صدر الإسلام كان يساوي 4000 ذراع بذراع اليد، الذي هو من المرفق إلى رؤوس الأصابع. فلو قسنا ذراع متوسط القامة بالبساط، فحولنا 4000 ذراع إلى بساط فياردات فأميال في النظام الإنجليزي، لوجدنا ما أخبرنا به عليه السلام: 900 في 900 810 آلاف ميل، أي الميل الذي كان معروفا في صدر الإسلام. وهذا العدد يساوي العدد الذي يقول به اليوم علماء الفلك بشأن قطر الشمس.
شعلة الإسلام نور